قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا الثورة، ونتابع حديثنا الشيق وشهادته على العصر مع الأستاذ المحامي هيثم المالح المعروف، ناشط حقوقي وناشط سياسي معروف في سوريا. بداية، في ختمنا الحلقة الماضية في عند قدوم يعني حزب البعث والانقلاب الذي حصل في 63. طبعا هي كانت نهاية الوحدة مع مصر. يا ريت بس تعطينا هيك لمحة سريعة عن فترة عبد الناصر، وننتقل بعدها إلى قدوم حزب البعث، حتى بس نذكر المشاهد فين كنا، وطبعا تسريحك من القضاء في عام
1965. يعني نحن كما هو معلوم الشعب السوري شعب وحدوي، ومع الوحدة بشكل طبيعي. في سنة 1957 بدأ تغلغل نفوذ البعثيين بشكل كبير في كل مرافق الدولة، بشكل خاص يعني جناح أكرم الحوراني الحمام. والناس يعني حتى الجيش، ضباط الجيش أصبحوا يريدون خلاص من هذه الحالة، سيطر البعثيون وسيطر الشيوعيون، اليسار كله سيطر على البلد، وذهبوا إلى عبد الناصر فاوضوا أن تقام وحدة فورية في سوريا، وحدة بلا دراسة ولا تخطيط. يعني عبد الناصر مبدئيا رفض، ثم بعدين وافق بشرط أساسي أن تحل كافة الأحزاب في سوريا، وتم الاستجابة لهذا الطلب وحلت كافة الأحزاب. وفي ليلة واحدة تم يعني إجراء دمج سوريا مع مصر، وأقيمت وحدة، وأصبح عبد الناصر رئيسا لما يسمى الجمهورية العربية المتحدة. الناس في تلك الفترة طبعا كانت مأخوذة بعبد الناصر بشخصية كاريزمية، يعني أمم قناة السويس، ويعني وهو في طريقه لإنجازات كبيرة مثل السد العالي في مصر وغيره. الناس وخطابات كثيرة ضد الكيان الصهيوني في فلسطين، يعني هكذا هي الأمور. فأقيمت وحدة ب 57. عبد شكر القوة اللي سلم الحكم طائعا مختارا، وسمي المواطن العربي الأول، وبدأ عهد جديد الحقيقة. بغض النظر عن رأينا في عبد الناصر من الناحية السياسية ومن ناحية من النواحي الأخرى، إنما هو يعني أسس لنظام استبدادي بوليسي في سوريا وفي مصر، وأحضر العديد من الألمان من العاملين في الجستابو في الألماني في الأمن الألماني إلى سوريا، وكان أبرزهم مساعد أيخمان. كان مساعد أيخمان يعيش في سوريا باسم جورج فيشر، اسم مستعار. في عام 1900 وفيما أعتقد أواخر الستين أو مطلع 61، ما أذكر على الضبط، كنت أنا وكيل نيابي في دمشق، وكان توجه هذا إلى البريد لاستلام طرد بريدي، فانفجر الطرد البريدي بين يديه وفقد إحدى عينيه. ووضع في مستشفى المواساة، وأنا شخصيا حققت معه مرتين. يعني الحقيقة مع الأسف الشديد لم هذاك الوقت لم أتصور أن أستنسخ صورة عن محاضر الضبط التي نظمتها، لكن هو حدثني كثيرا عن أشياء، عن جواسيس في البلد وعن أشياء كثيرة يعني. لكن أحببت أن أتابع معه المرة الثالثة، فالسلطات المسؤولة أخذته من المستشفى وما استطعت أن أشوفه، لكن كان في عدد من الجستابو. ثم بعد ذلك استلمت السورية مخابرات ألمانيا الشرقية، فهي كانت التي تدرب المخابرات السورية. وأنشئ الحقيقة يعني انحسرت فترة الديمقراطية نهائيا في سوريا بعد الانقلابات هذه من 49، عقب يعني استقالة أديب الشكلي الله يرحمه. أديب الشكلي للذكرى والتاريخ فقط، يعني هو لما حصل انشقاق هو عسكري طبعا، ضابط عسكري، وقام بانقلاب، استلم السلطة بانقلاب عسكري. لكن لما صار انشقاق بين الجيش بين حلب ودمشق، فقال سوف لا أريق دماء السوريين من أجل البقاء في السلطة، واستقال من رئاسة الجمهورية وخرج إلى لبنان ولم يعد. يعني شكلي الحقيقة هذه تذكر له في يعني من نوادر كمان حوادث طريفة كمان يعني نذكرها. أنا ذاكر هذه مسائل كلها في مذكراتي. يعني بنى هو البناء الكبير في أول أبو رمانة، كان يسكن هذه بشكل سكن لرئيس الجمهورية، ثم أصبح فيها بعد قصر الضيافة، يسموه قصر الضيافة. فكان التدفئة لا تدفئ البيت، فأرسل بطلب مهندس تدفئة من الجيش، جاءه ضابط من بيت الجندي، فطرق الباب، فتح أديب الشكلي بلباس النوم والروب دو شامبر فوق، قال له أهلا وسهلا ابني تفضل. دخل البيت، فحص الأجهزة التدفئة، وجدها سليمة ما فيها شيء. نادى المشرف على البيت، سأل له كم ساعة يعني تشغلوا الشفاج في البيت؟ قال له 3 ساعات 2 3. قال له ما بيكفي البيت هذا، لأنه بيت كبير. قالت له المازوت غالي، فبيت رئيس الجمهورية كان المازوت غالي، يقتصدون في انفاق المازوت حتى يعني. مع الأسف يعني على كل الأحوال مهزلة أن تنتقل الأمور إلى نظام فساد واستبدال فيما بعد. على كل الأحوال
طيب، أذكر أنا لما كنت صغير في عام 65 عملت في ليبيا لبضع سنوات، ويعني أثر تركك لسوريا لبضع سنوات يعني كثيرا على والدتك رحمه الله، وأصيبت بفالج.
الحقيقة في 65، في عام 1965 وقع اعتصام في المسجد الأموي، اعتصام كبير، دعوا له بعض الجهات المشايخ ولا غيره، فراح حشد كبير من الناس اجتمع في المسجد احتجاجا على السلطة. ثم أغلقت المتاجر أبوابها في دمشق، وأضرب المحامون، وأنا توجهت للمسجد الأموي حتى أشوف شو فيه بالدنيا. فعلا شفت ناس كثيرين مجتمعين، وتركت وعدت إلى القصر العدلي. في هذه الأثناء جاء ضابط اسمه سليم حاطوم من قيادة ثورة البعث، فاقتحم المسجد بآلية عسكرية وكسر عتبة المسجد ودخل إليه وأطلق الرصاص على المصلين، فقتل بعض المصلين أو جرحهم، واقتيد 10,000 شخص من المسجد الأموي إلى السجون في ذاك الوقت. ووقف أمين الحافظ على شرفة قصر الضيافة الذي هو بناه شكلي كما قلت، ليقول للناس إن النساء تلدن كثيرا، سنقطع أيديهم وأرجلهم ونرمي هذه الكلاب. هذا كلام رئيس دولة محترمة يقول عن شعبه أنه يريد أن يقطع أيديهم وأرجلهم ونرمي الكلاب. ما فالمهم يعني نحن القضاة، أنا لما عدت إلى من المسجد الأموي دعوت زملاء القضاة ويعني شرحت لهم الحالة الموجودة في البلد، واجتمعنا وانتخبنا لجنة من القضاة كنت أنا أمثل محاكم الصلح فيها، وأصدرنا بيانا إلى الرأي العام وإلى السلطة، طالبنا فيه بإطلاق سراح المعتقلين، بتحول الحريات العامة، إلغاء حالة الطوارئ، هذه الأمور اللي نحن نطالب فيها عادة. وهذا كان الإضراب الوحيد في تاريخ القضاء والبيان الوحيد الذي صدر في تاريخ القضاء. علقنا المحاكمات لمدة أسبوع كامل. أنا في ذلك الوقت كان أحد وزراء وزير الزراعة كان قريبي، زوج ابنة عمي، كان يرسل لي أخبار أنه يعني الناس في مجلس الوزراء دائما وزير العدل بيحكي عنك، وأنا أنصحك مغادرة البلد لأنه وضع غير جيد بالنسبة لك، وقد كلام من هذا القبيل. الحقيقة أنا ما كنت أفكر أن أترك البلد، وأنا الوحيد لأبوي، ما كان في غيري، أختي متزوجة مع عند زوجها وأولادها، وأنا كنت أعشون والدي ووالدتي الله يرحمهم. فأنا دخلت المحكمة، كان عطلة قضائية، بعد العطلة دخلت المحكمة وأنا أسأل أحد المحامين اللي علمت أنه سيذهب إلى ليبيا للعمل في ليبيا، قال أنت كمان مرشح؟ ما عندي خبر الحقيقة، اللي في ناس بيسألوا عنك من وزارة العدل الليبية. فسألت، علمت أنه هذا الشخص اللي اسمه رمضان تربح وكيل وزارة العدل الليبية سافر إلى بيروت، وطلب إلي أحد الأصدقاء أنه أذهب إليه في بيروت لأشوف الموضوع. وفعلا في اليوم الثاني توجهت إلى بيروت بدون دخول في التفاصيل كيف التقيت فيه بعدين في أوتيل لورد، تحدثنا قليلا، ثم أخرج نسختي عقد عبأهم ووقع هو ووقعت أنا، وتعاقدت مع الحكومة الليبية لكي أعمل في طرابلس الغرب. توسطت الحكومة الليبية مع رئيس الدولة، هو كان أمين الحافظ، حتى يوافق على إعادتنا إلى ليبيا، وبعد جهد تمت موافقة على إعادة 11 شخص، منهم قضاة، منهم رئيس مجلس، نائب رئيس مجلس دولي كان لا نذكر اسمه، مشكلة يعني، إسماعيل قولي كان نائب رئيس مجلس دولي. فتوجهنا إلى ليبيا، فلما سافرت أنا الحقيقة والدتي حزنت كثير لأنه ما عندهم غيري، وأدى الأمر إلى أن أصيبت بفالج رحمة الله عليها، لكن بعد الله شفاها يعني الحمد لله. فأنا في ليبيا في 1966 النظام في سوريا أصدر مراسيم رفع الحصانة عن القضاء، وصرف 24 قاضي، ارتكب مجزرة بحق القضاء. كان القضاء في ذاك الوقت في العصر الذهبي للقضاء السوري، على رأسهم المرحوم عبد القادر الأسود رئيس محكمة النقد السورية والمصرية أيام واحدة، وهو بعدين رئيس محكمة النقد في سوريا، وعلي الطنطاوي رحمة الله عليه الأديب المعروف، وعدنان مردام، وقضاة آخرون، وأنا كنت بينهم في القائمة في أسفل القائمة. كما علمت من عبد السلام حيدر كان وزير عدل في ذاك الوقت أنه وضع اسمي يوسف زعيان شخصيا، قال له هذا اللي هو عملنا مشاكل في القضاء وكذا إلى آخره، وضع اسمي وأصبحت خارج القضاء في سوريا. أكملت عملي في ليبيا حتى أواخر 1968، ثم عدت إلى دمشق في الربع الأخير من عام 1968 فيما أعتقد، وأعدت قيدي في نقابة محامين باعتباري محامي، وقدمت بيان. أنا كنت أرسلت لوزير العدل عبد السلام حيدر كتاب مع إسماعيل قولي حتى أخذ أسباب التسريح، فهو ذكر في البيان أن القاضي السابق فلان عني لم يسرح لأسباب مسلكية ولا لعقوبات خلال وجودي في القضاء السوري، وإنما تسريحه كان لأسباب خاصة اتخذها مجلس وزراء سببا موجبا للتسريح، معنى أنه هذه أسباب سياسية. وتحدثت الصحف في ذلك الوقت على أنه نحن غير منسجمين مع الثورة وغير متوافقين مع الثورة، كلام من هذا القبيل يعني. فصرف القضاة وأتي بآخرين لم ينجحوا في أي دائرة من دوائر الدولة فأصبحوا قضاة. وبدأ الحقيقة العد التنازلي في القضاء، انحدار القضاء منذ ذلك الوقت.
طيب نصل يعني ب 1970 حصل انقلاب جديد وحافظ الأسد استلم السلطة. نعم. يا ريت تحدثنا عن هذه الفترة.
على كل الأحوال نحن في الفترة هذه قبل 1970، طبعا لما حصل انقلاب البعث في 63 أصدروا قانونين، قانون ما يسمى حماية مكتسبات الثورة وقانون آخر مراسيم صغيرة تشريعية بغاية إرهاب المواطنين يعني السوريين. في عام 1968 أصدرت السلطة اللي كان برأسها نور الدين الأتاسي ورئيس وزراء يوسف زعين أصدروا مرسوما هو لإحداث جهاز أمن الدولي المخابرات العامة. هذا المرسوم رقمه 14 في عام 1969 صدر. الغريب أنه في المادة 16 من هذا المرسوم تقول أنه إذا ارتكب أحد عناصر الأمن الموكل إليه مهام معينة جريمة في أثناء تأديته مهامه لا يمكن أن يسأل عنها إلا إذا وافق رئيسه. يعني يحتاج إذا واحد ارتكب جريمة قتل مثلا مات شخص تحت التعذيب يحتاج المتضرر للحصول على موافقة رئيس جهاز أمن الدولة لسوق هذا المجرم إلى القضاء. فلا يساق المجرم إلى القضاء لأنه يحصن. يعني هذا المرسوم كان الهدف منه تحصين العاملين في جهاز أمن الدولة من المساءلة أمام القضاء في حال ارتكابهم جرائم. هذه المادة أسست مع غيرها، سيأتي الحديث مع غيرها، أسست لارتكاب جرائم بلا حدود لا حدود لها. هذا المرسوم التشريعي بالأساس وهذا يتنافى مع الدستور، لم يكن هناك دستور بس هو يتنافى مع المفاهيم القانونية، يتنافى مع قانون العقوبات لأنه أي مجرم يجب أن يحاسب. عندما يقول مرسوم أنه لا يحاسب يعني أعطوه حصانة من المحاسبة معناه تشجيعا لارتكاب الجرائم من قبل أجهزة الأمن. هذه الصورة. الآن في عام 1967 وقعت المهزلة الكبرى مع الأسف الشديد، هي ما يسمى حرب 67، هي ليست حربا، هي كانت نوعا من الخيانة. يعني سقطت الجولان، أعلن كان حافظ أسد ب 69 وزيرا للدفاع، أعلن سقوط القنيطرة قبل سقوطها بأكثر من 24 ساعة، لم يكن هناك ولا جندي واحد صهيوني في الجولان حينما أعلن سقوط الجولان. المدخل من فلسطين إلى الجولان كان يوجد ممر واحد يسموه ممر مسعلة، يعني طريق ضيق جبلي لا يتسع لأكثر من آلية أو آلية ونصف. يعني إذا كان في هناك رامي أربجي أو أكثر من رامي يستطيع أن يعطل الدبابة أو أكثر من دبابة يتعطل الجيش بالكامل من التقدم. يعني منطقة وعرة جدا محصنة. الجولان صرف عليها الشعب السوري مليارات من المليارات السورية، مليارات محصنة تحصينا قويا جدا، وفيها حصون ضد القنابل الذرية وفيها دراسة كبيرة جدا، وهي منطقة وعرة محصنة. ومع ذلك سقطت في 67 دون أن يطلق فيها طلقة واحدة. وكتب في ذلك ضابط استخبارات جبهة خليل بريز أو بسمي حاله خليل مصطفى بريز والد مصطفى، كتب كتابين في هذا الموضوع، كتاب أول سقوط الجولان وكتاب الآخر ملفات الجولان. هذا الضابط الذي كان يعمل في جبهة في 67 بيّن كيف سلمت الجولان بكاملها إلى الكيان الصهيوني في فلسطين، وسلمت الأسلحة من غير أن يجري تدميرها، وسلمت الوثائق كاملة أو انسحب الجيش بدون أن يدمر الوثائق التي كانت موجودة في حصون الجيش السوري. وانسحب صدر بلاغ انسحاب من حافظ الأسد وهو وزير للدفاع، وكان هو في بلوكوس يعني مكان مؤمن تحت الأرض، وكان حوله مجموعة من الضباط. أحد هؤلاء الضباط كان جاري في البيت، توفي الله الرحمن، لا داعي لذكر اسمه. فأعلن سقوط الجولان قبل سقوطها، وطلب من الجيش الانسحاب كيفيا، بمعنى أن الجيش ينسحب كيف ما يريد. فكان هروب الجيش يعني هروب مع الأسف مريع جدا. العساكر يدخلوا البيوت حتى يستطيعوا أن يأكلوا ويشربوا في الطريق، حتى وصلوا إلى بيوتهم سلكوا طرقات جبلية وعرة، في شيء عن طريق لبنان، في شيء عن طريق يعني الطرقات الأخرى. وما أعتقد أنه هناك يعني نتيجة اليهود الصهاينة كانوا يتابعون الجيش المنسحب بالقصف الطائرات، يمكن مات بضع أفراد أو بضع عشرات من الجيش السوري، لكن الجيش السوري لم يمس بشيء، وعاد الأفراد بدون آلياتهم، بدون الدبابات، بدون شيء، وكل شيء يعني أخذته. فيما بعد لما دخل الجيش الصهاينة إلى الجولان لم يجد فيها أحدا، حتى بعد دخوله كانوا الناس في ناس يروحوا يجيبوا أغراضهم من هناك، أمتعتهم من عاصمة المنطقة، من إيش بسموها هذه، بيسأل واحد البلد. نعم يعني على كل الأحوال سلمت المنطقة تسليما أو هكذا إذا أحسن الظن، فسقطت يعني أعلن سقوطها قبل سقوطها بكثير، وانتهت المسرحية. أنا كنت الحقيقة في كما قلت كنت في ليبيا عندما سقطت الجولان، نحن في 67 استنفرنا، أنا كنت لا أزال في ليبيا استنفرنا، كنت كان معي زميل عبد الستار عباس، استنفرنا وخرجنا من أجل دعم الجيش السوري، باعتبار كنا نظن أن هناك حرب فعلية تشن. وكما كنا نسمع في الإذاعة سقطت طائرات وأسقطوا طائرات وأسقطوا وأسقطوا وهو لم يسقطوا شيئا، كان الإعلام يكذب منذ ذلك التاريخ، وكنت أظن أن دمشق تحترق. فاستنفرنا أنفسنا وجمعنا تبرعات وحسينا الناس يتبرعوا، ودفع الليبيون الحقيقة تبرعات ضخمة جدا، وذهبت هذه التبرعات ولا نعلم الحقيقة ما إلى ما يسمى المجهود الحربي إلى أين ذهبت، وهل هناك رقابة عليها أو لا، ما أحد يعرف شيء. أنا شخصيا توجهت إلى السفارة السورية فدفعت على رأس القائمة 200 استرلينية في تعادل راتب شهر من رواتبي، وتوجهت إلى السفارة الليبية السفارة الأردنية كان جودة محيسن سفير الأردن هناك، كذلك توجت القائمة ب 200 استرلينية أخرى. وعندما شاهد الناس أنه موظف عادي قاضي بيدفع 200 هنا و 200 هناك، الناس صارت تدفع كميات كبيرة من المال، وتم دفع كميات كبيرة من المال، وجمعت وذهبت إلى أين الله أعلم. على كل الأحوال جودة محيسن قال لي في هذاك الوقت، قال لي يا أستاذ هيثم أنت فضلت على الأردن لأنه أنت المبلغ اللي دفعته جعل الناس يدفعوا كثير، يرفعوا سقف التبرعات. إنما ما حصل فيما بعد كان حقيقة مذهل. أنا رحت السفارة بعد فترة صغيرة إلى القنصلية أو القائم بالأعمال القنصلية، كان عندي مشكلة جواز أو شيء مش عارف والله، فوجدت رسالة أمامه مشطوبة حرف إكس هيك، قرأتها وجدتها أنه هذا الرجل القائم بالأعمال القنصلية كتب إلى وزارة الخارجية السورية طبعا بتوقيع السفير، يشيد بما قمت فيه أنا وزميلي عبد الستار عباس من عمل لصالح سوريا. وبعد أن وقع السفير الكتاب يبدو شاهد اسمي فشطب على الكتاب ومنع إرساله إلى دمشق. هكذا عملنا على كل الأحوال، يعني بينما كان هو القائم بالأعمال السوري يعني ما يصحى من نومه كل يوم الساعة 11 والبلد تحترق، هكذا كنا نظن يعني، لأنه كان يعني يحب البسط والسهر والشرب. مع الأسف الشديد يعني توفي رجل رحمة الله عليه، إذا كان سيرحمه الله أو ما يرحمه شأن أمر آخر. على كل الأحوال فعام 1966 كما قلت أصدروا مرسوما ورفعوا الحصانة وصرفوا القضاة، وأكملت أنا عملي في ليبيا حتى الربع الأخير من عام 1968. عدت بعدها إلى دمشق وأعدت قيدي في نقابة المحامين، وعدت أمارس المهنة مهنة المحاماة. الطريف في المفارقات في عام 1968 كان هناك اجتماع للهيئة العامة لنقابة المحامين في دمشق، كان نقيب المحامين المرحوم الأستاذ زهير الميداني. فأثناء مناقشة الحسابات، حسابات النقابة، كنا نناقش في ذاك الآن ما في أحد يناقش مع الأسف الأموال كيف تصرف، ما أحد يعرف. فأنا علمت أنه كان هناك مؤتمر للمحامين ونقابة محامين في الدعوات على الطعام وزعت خمورا في الحفل. أنا اعترضت على هذا الأمر لأنه في قانون في مرسوم تشريعي يمنع يعني في الحفلات يمنع يعني توزيع الخمور أو تضييف الخمور. فاعترضت وصار مشادة بيني وبين نقيب المحامين زهير ميداني وأحاني لمجلس التأديب في النقابة. أنا شو بعمل؟ وكلت أنا زميلين للدفاع عني، أحدهما الله يرحمه المرحوم رياض المالكي والآخر نزار بقدونس. رياض المالكي لا يشرب الخمرة، كان إنما نزار بقدونس كان يشرب الخمرة. كلفت هذين الزميلين للدفاع عني في نقابة المحامين، وتوجهت يوم الجلسة إلى النقابة. جلست في الديوان أنتظر تعقد الجلسة، وإذ دعيت إلى مكتب النقيب دخلت وجدت الأستاذ رياض المالكي موجود، ضيفني فنجان قهوة النقيب، تحدثنا حديث عادي، ثم توجهنا إلى قاعة محاكمات مكتبة النقابة. وعندما أراد أن يفتح الملف زهير الميداني التفت إليه رياض المالكي قال له ليس من أجل هذا جئتنا، فعاد أغلق الملف وبدأ يشيد فيه شخصيا، يعني يقول له هذا قرايبي ويحمل علي دائما وكلام كلام من هذا النوع. وتناول أعضاء المجلس كلهم يعني الحديث عني بكلام طيب أشكرهم عليه. لما جاء دوري قلت له بتيجي تفتح الملف تكتب فيه رأسا؟ قال لا خلاص ما بدنا ملف. وتكلمت مع الشيء اللي الله ألهمني عليه. بعدين قال هو زهير ميداني الله يرحمه كان يقف عند الحق الحقيقة، قال يا أخي خلاص نحن تبنا وما عدنا نقدم خمور في الحفلات العامة وما عدنا كذا إلى آخره، وأغلقت الملف يعني أغلق وطويت الملف. في حين جاء بعدها فخلف من بعدهم خلف النقابات الأخيرة يعني أحالوني من أجل الدفاع عن بزماني عن مامون الحمصي ورياض سيف في محكمة الجنايات، وحكمني مجلس تأديب النقابة ومجلس فرع النقابة بمنع مزاولة المهنة 3 سنوات، سأتحدث عنه في وقته يعني. فعلى كل الأحوال يعني هذه مرحلة.
يا ريت ندخل بقى بالسبعينات. نعم. يعني بعد ما جاء حافظ أسد. نعم. وبذكر أنا كنت صغير يعني بس آه. بمنتصف السبعينات بدأت كمان يعني اعتراضات سلمية على النظام. نعم. يعني وضغوط النظام وانتهاكاته يعني أدى. نعم. بالأخير إلى. نعم. تسلح يعني بعض الأشخاص. نعم. وطبعا قمعوا قمع شديد يعني في حما. نعم. وغيرها. نعم. يا ريت تحدثنا. نعم. عن هذه المرحلة.
الحقيقة أول شيء هو يعني حافظ الأسد يعني انتقل من وزير الدفاع إلى رئيس الدولة وصفى يعني خصومه كلهم، اعتقلهم كما هو معروف عند الناس كلهم، اعتقل خصومه السياسيين ووضعهم في السجون، معظمهم مات في السجون، معظمهم مات مباشرة بعد خروجي من السجن، مثل نور الدين أتاسي، مثل يوسف زعيم، مثل إبراهيم ماخص، هو الوحيد اللي نفد راح على الجزائر. بالمناسبة دول الثلاثة كانوا مع بعض وقت كنت أنا في الجامعة، نور الدين أتاسي ويوسف زعيم وإبراهيم ماخص، الثلاثة أطباء كانوا يدرسون في كلية الطب وأنا في كلية الحقوق. ف يعني صفى كل خصومه في سواء في الجيش أو في السياسي صفاهم، واستفرد بالحكم حافظ الأسد، وبدأ أنه مثل ما بدأ الآن ابنه، يعني نفس البداية ونفس العقلية، بدأ بداية يريد أن يصلح ويريد أن يغير من الأوضاع السابقة. طبعا الفترة التي سبقت الحكم، حكم حافظ الأسد، كان في يعني شح كثير بمواد كثيرة في البلد، مواد تمويلية، وكان في يعني كان في أزمة داخلية. فهو جاء بدأ يحلحل من بعض هذه المشكلات ويظهر على أنه شخص كويس ومحبب إلى الناس، ودخل مع التجار وتحدث مع التجار، وبدأ علاقات خاصة مع تجار خاصين، وخاصة بدر الدين الشلاح الله يرحمه، حيث كان بدر الدين الشلاح ماسوني وحافظ أسد كان ماسوني كذلك. فبدأت علاقات بين حافظ أسد وبين طبقة خاصة من التجار، واستجلبهم إليه في البداية، ثم بدأ يعني يتعامل معهم تعامل خاص مع التجار يعني. وبدأت يعني الناس في بداية عهدي، هو يعني أحب أن يسيطر على كل شيء، ويملك قدرة كبيرة على السيطرة حافظ الأسد. فهو ركز على يعني جهاز الجيش نهائي، يعني أبعد من قيادات الجيش كل من يتوهم أنهم خصومه، وصنع حوله طبقة من العسكريين والأمن وكذا، صنعته هو، بناهم هو، أعطاهم صلاحيات، وكانوا من حوله استفادوا من حكمه. لكن هو شاف أن هناك في جهازين مهمين في البلد، هو جهاز التعليم وجهاز القضاء، أهم جهازين في أي دولة. فهو بدأ الحقيقة عمل يعني سيطرة على التعليم، فأحدث في من جهة الطلاب في جهاز التعليم ثلاث منظمات. المنظمة الأولى سماها منظمة طلائع البعث، أحضرها من كوريا الشمالية كيم إيل سونغ. غاية هذا التنظيم في المدارس الابتدائية أن ينظم الطلاب الصغار في حزب البعث، وأن يخلقهم، يعيد تشكيل الطفل بحيث يعتقد هذا الطفل أنه حافظ أسد هو الأب الروحي تبعهم، وهم قد يكون يصل إلى مرتبة الإله أو ما يشبه إله أو إلى آخره، فهو يعطي وهو يمنح وهو يعمل كل شيء. غسيل أدمغة الأطفال الصغار، تهيئتهم لأن يقبلوا مرحلة ثانية هي مرحلة شبيبة الثورة. أنا الحقيقة قدمت دعوة لإلغاء هذا النظام، لأن هذا النظام يتعارض مع القوانين، يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية بالتحديد من حيث الولاية على القاصر. لا يجوز إكراه القاصر في الدخول في أي حزب أو أي تنظيم أو أي شيء بدون إرادة ولي أمره أو والده. أنا تقدم بدعوة إلى مجلس الدولة لإلغاء هذا النظام المنافي للقوانين المعمول فيها، منافي للدستور، وبدأت مرحلة ضغط كبيرة جدا. وأنا طرحت الحقيقة فكرة الدعوة في نقابة المحامين، وقسم كبير من المحامين زملائي قال أنت معك حق وهذا كلام صحيح، ونحن بكرة ندخل معك ونقيم دعاوى وإلى آخره. وانتشرت سمعة الدعوة إلى أرجاء سوريا. جاءني إمام جامع وشيخ يعني في من سأبة، وسألني، قلت له، حكيت له أنه أنا متبرع، أي واحد يريد يقيم دعوة على الدولة من أجل هذا الموضوع أنا متبرع. شافني مرة الدكتور إبراهيم السلقيني الآن مفتي حلب، شافني في محكمة النقض، وكمان قال لي كلام، أنت أقامت دعوة وكذا، قلت للجميع من يريد أن يقيم دعوة على الدولة لإلغاء نظام الطلائع فأنا متبرع بدون أجر، مع ذلك لم يأتي أحد لتوكيلي.
مع ذلك أذكر أنا أنه يعني هذه الدعوة يعني أدت إلى حمايتي أنا وإخوتي من حضور أي يعني اجتماع من الطلائع وشبيبة الثورة خلال سنوات الدراسة يعني في الابتدائي.
فأنا بدأت أدفع باتجاه إلغاء هذا النظام. طبعا هذه الدعوة من المستهدف منها بالتحديد هو شخص حافظ أسدي اللي هو جاب النظام هذا. فأنا في السبعين يعني في أواخر السبعينات تقريبا الله يرحمه عبد الله الخاني رئيس مجلس الدولة بعت دعاني، رحت لعنده فقال يا أستاذ هيثم والله هذه الدعوة تبعك حق لكن نحن ما نقدر نحكم فيها لأنها تنسف مجلس الدولة كله، ونحن عندنا رأي أنه نسوي حل وسط بينك وبين السلطة. قلت ما هو الحل الوسط؟ قال نحن نعتبر أن هذا النظام اختياري وليس إلزاميا ثم نرد الدعوة. قلت أنا موافق على هذا، لكن الأمور سارت باتجاه آخر فيما بعد اعتقلت أنا على كل الأحوال.
طيب ذكرك اعتقالك 1980، قبل اعتقالك بثلاث أشهر اعتقلت أنا.
نعم.
بسبب يعني بعض النشاطات اللي كنت مساويها يعني بمساعدتك في بعض الأمور. احكي لنا عن الأب، شو يعني كان شعورك لما اعتقل ابنك؟
يعني نحن الحقيقة في الفترة هذه فترة أواخر السبعين، لأن نحن لازم نذكر قبلها يعني 78 كيف صدر قرار رقم واحد على كل الأحوال. فنحن في 79 كان وضع النقابة في أوج قوتها يعني، والسلطة لا تريد أن تصادم النقابة. فلما اعتقلت أنت أنا كان معك رفيقك في الجامعة، رفيقك كان ماشي معك وحاولت تدخل على الجامعة وهناك فتشوك وجود معك أوراق وكاسيتات وإلى آخره. فجاء رفيقك قال لي والله اعتقلوا إياس. فأنا اتصلت رأسا بالله يرحمه نقيبنا الأستاذ صباح ركابي فسألني وين، قلت له في الجامعة ما أعرف وين أنا، ورفيقك ما يعرف وين أخذوك بس دخلوك الجامعة بس وين ما بيعرف. فقال طيب ارجع باتصل فيه. والله بعد شي ساعة تقريبا أو أكثر شوي اتصل فيه الأستاذ صباح ركابي قال لي خلاص هو إياس عند محمد ناصيف وأنا أخذت منه وعد أنه ما يأذوه وما يعذبوه يعني. فقلنا له شكرا على كل الأحوال. اليوم الثاني التقيت أنا بمكتب زميلنا مروان الحصري بزهير ميداني وصلاح ركابي وإحسان مارديني. إحسان مارديني كان رئيس فرع، زهير ميداني كان أمين عام اتحاد محامي العرب، وصلاح ركابي النقيب. قال نحن بدنا نروح لعند محمد ناصيف عشان طالع إياس. أنا ما طلبت من أحد يروح يعني، بس هم قالوا بدي يروح وقلنا له شكرا. فراحوا الحقيقة هم لعند محمد ناصيف، كان مقدم أظن في رئيس فرع الأمن الداخلي، وحكوا معه وقالوا له يعني ما بدنا نعمل مشكلة مع والد إياس، يعني والده ما بيسكت على شيء يعني، ما بدنا نعمل مشكلة ونكبر الأمور. فاقتنع هو من حيث النتيجة معهم، يعني أظن قضيت أنت ليلة أو ليلتين وقتها في ال، ودعاك فيما بعد كما علمت أنت منك أنه دعاك لعنده وقال لك بدنا نشرب فنجان قهوة مع أبوك. فهذه كانت أول رسالة لي بالنسبة لي أنه بدي اعتقل على كل الأحوال. والأسباب الحقيقة كله أسباب الحركة النقابية. نحن في مثل ما قلت أنا في عام 1978 أنا على الآلة الكاتبة تبع المكتب طبعت كتاب وجهته إلى مجلس فرع النقابة لدعوة الهيئة العامة لفرع دمشق من أجل مناقشة الطوارئ والأحكام العرفية. وخلال 4 ساعات حصلت على 25% من أعضاء الهيئة العامة، توقيع 25% من أعضاء الهيئة العامة على الكتاب، أخذته مباشرة على فرع النقابة وسجلته في دفتر الواردة وأخذت رقم حتى يبقى الأمور مثبتة تماما. يعني أنا أخاف بالادعاء الضياع يعني كثير. وبعد ذلك ارتبك مجلس الفرع كله ارتبك. قال أستاذ إحسان مارديني فعلا ارتبك يعني يا أخي يا أستاذ كذا نعمل ما نعمل خايفين يعني لأنه الصدام ليس سهل يعني نظام شرس ليس سهلا الصدام معه. أنا أصريت على وجوب اجتماع النص القانوني معي القانون يقول إذا كان في ربع أعضاء الهيئة العامة يعقد الاجتماع فتقرر دعوة الهيئة العامة وتقرر الاجتماع. أنا التقيت في مكتبي مع ثلاثة آخرين من الزملاء لعلهم ما بيريدوا أذكر اسمهم على كل ثلاث زملاء آخرين تدارسنا كل منهم يمثل يعني تيار في النقابة وتدارسنا الوضع ونظمنا مشروع قرار سميناه قرار رقم واحد موازي للبلاغ رقم واحد الذي كان العسكريون عادة يصدرون انقلاباتهم بالبلاغ رقم واحد. قلنا هذا قرار انقلابي في البلد وكان قرار رائع الحقيقة يعني. فعقدت الهيئة العامة في الاجتماع الأصول أن يطرح مجلس الفرع مشروعه إذا نجح مش الحال إذا ما نجح فشل تطرح المشاريع الأخرى. فطرح مجلس الفرع مشروع قرار سقط بالإجماع تقريبا أو شبه إجماع. فالأستاذ حسام مارديني لا تفضل ألقي مشروعكم. فألقيت أنا البيان رقم واحد القرار رقم واحد وتمت الموافقة عليه. الحقيقة أنا زي ما بدي أقول متى بتقول السلطة 99.99 لكن على كل الأحوال أكثرية ساحقة يعني من فوق 95-96% يعني لم يخالف سوى مجلس الفرع وبضع محامين بما في الحزبيين. الحزبيون أنفسهم صوتوا على هذا القرار. فمرق هذا القرار كالسهم الحقيقة ما كانت منتظرة الدولة أن يصدر قرار بهذا الشكل. وبعد ذلك استدعي حتى الحزبيون كلهم إلى الأمن وتم يعني معاقبتهم وقسوة عليهم في الكلام كيف تسمحوا القرار بهذا الشكل يخرج. خرج القرار رقم واحد.
طيب أستاذ أنا أحب أن أعتذر الوقت يداهمنا الحديث شيق جدا ووصلنا الحقيقة لمرحلة يعني حرجة كتير ولكن نتابع في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لك أستاذ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شكرا لكم أعزائي ونتابع في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.